أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفي. أهلا وسهلا فيك دكتور. نحن مشتاقين لك، يعني ننطر من الوقت للتاني حتى نعمل هيك حلقة مميزة استثنائية، ما في عندنا تكرار للأفكار، دائما بنخلق معك أفكار جديدة إنما بتكون بعناوين كتير كبيرة، يعني مش دائما بنقدر نتطرق لها إلا معك. أهلا وسهلا فيك دكتور. خليني بدي بلش بشغلة لو سمحت دكتور. إذا بنطلع هيك على خريطة المنطقة، صراعات وصراعات وانقسامات وكلام عن تقسيمات وكلام عن تحالفات، هل هي وليدة ما بعد الربيع العربي؟ هل هي وليدة دخول عناصر إقليمية دولية جديدة على المنطقة، أم هي ترجمات لمقاربات ومخططات وخطوط تاريخية؟
يعني طرحت علي السؤال الأساسي اللي يميز هذه المرحلة من تاريخ المنطقة، وفي لك إياه بكل بساطة وصراحة إنه هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية فيها صراعات ونزاعات وتنافسات. وشو الفرق بيناتهم؟ الصراعات هي بين أعداء، والمنازعات هي بين أخصام، والتنافسات هي بين متنافسين. فإذا في من مثلتي في بالمنطقة هيك أنواع. هلا أنا بدي بس
على طول مرحلة انتقالية،
يعني مرحلة
أنت بتفسر لي من أي مرحلة لأي مرحلة؟
مرحلة انتقالية، يعني خرجنا من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. لذلك في الدخول في القرن الحادي والعشرين، يعني مشاكل المنطقة وصراعاتها ونزاعاتها انتقلت وأخذت محورا منحا جديدا ومصيرا جديدا في علاقات القوى التي هي فيها. بمعنى انه ما راح تدخل بتفاصيل كل فئة، بس راح بعطيك خلاصات كل صراع.
طيب
هلا مثلا الصراع العربي الاسرائيلي، خلينا نبلش بالاقدم فيهم. امبارح مش قبل بجمعه كمان، كان بيحكي رئيس وزراء اسرائيل انه بيقبل انه يعطي الفلسطينيه مش دوله، اقل من دوله واكثر من اوتونومي واكثر من حكم ذاتي. ليك وين وصلنا؟ يعني بالاول كان طرح هو طرح الحياة المشتركة المسيحية الإسلامية مثل ما كان يطرحها الشيخ بيير جميل على اليهود، يعني عيشوا بإسفلسطين مثل ما احنا عايشين بلبنان، يعني دولة فيها المسيحيون واليهود يقيمون دولة، هذه حياة مشتركة مسيحية إسلامية. هذه كانت أول طرح. ثاني طرح طرح الدولتين، دولة لليهود ودولة للفلسطينيين. وطيب الدوح الآن شو هو هلا؟ دولة الأمة اليهودية، يعني صرنا منروح لدولة الأمة اليهودية، يعني أقل من دولة وأكثر من حق أوتونومي. ليش صرنا هون؟ سؤال أنا دايما عندي، مش أنه تقلك أنه هيك الموضوع، أنا عندي دايما في حياتي الفكرية السياسية بدي أقول لماذا قبل كل شيء. يعني الإسرائيليين، وهلا هاي بدها تكون محور يمكن كل مناقشاتنا في الموضوعات، الإسرائيليين وصلوا القناعة، إذا هن وصلوا لها، إنه هم غير قادرين على الحياة في هذه المنطقة. ومن هيك كانوا يقولوا له الشيخ تيير ما تقولش عنا أن جسم غريب في المنطقة، مش قادرين يعيشوا لسبب أساسي وهو الديموغرافيا العربية السنية اللي بدها تأكل وتقضم الدولة اليهودية. يعني في عندك 3 ملايين يهودي إلى 6 ملايين صاروا بدهم يعيشوا بين 150 مليون عربي مسلم سنة. فإذا إسرائيل أدركت أنه ببقى الآن، شفت شو عملت؟ أول شيء عملت حيط حول الدولة، مضبوط؟ وهلأ عم تعمل حد داخلي اسمه دولة للتاناسيون جويف، يعني دولة الأمة اليهودية بلدها. ومن هيك ساعة لمجيء ترامب لرئاسة أمريكا تأخذ قرار متهور مثل اللي أخذوا في القدس الشرقية
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
لا وجعل القدس الشرقية جزء من إسرائيل وبالتالي شو معناتها هاي معناتها ديموغرافيا 300 ألف عربي مسلم بالقدس الشرقية بنحلون فهون اللعبة يعني فإذا المعركة هي في هذا المجال إسرائيل الآن في حرب المصير الأخيرة واللي بدي اقول لك ايه معلش بكل بساطه وصراحه اسرائيل وصلت لاستنتاج انه مش قادرين الدول الحوالية ولا المنظمات ولا مع كل احترامنا لهم انه يكسروها في حرب مصيريه مصيرها الان متوقف على الديموغرافيا مش على مين بيضرب عليها اسلحه او صواريخ لانه هودي قادرة
انت في عملية الديموغرافيا
نعم
يعني حضرتك عم تقول 300 الف مواطن فلسطيني مسلم ومسيحي موجودين في القدس سيرحلون
نعم
يعني مواجهة الديموغرافيا هو الترحيل
صح 100% ملاش عملوا الدولة الانترناسيون جويف فيرحلوا العرب لقيوا انه ما فيش
كيف بده يرحلوا
بيحروا بيقطون وبيشيلون يعني وصلوا القناعة
ما في مقاومة
ما وصلوا القناعة انه مش قادرين يعيشوا كدولة الا هيك انا مش مبرر لهم يعني بس انا من اقول لك وصلوا لهذه
القناعة
هن كيف بيفكروا بيفكروا انه مش قادرين وكل ما يحصل الان بالمنطقة هو لتثبيت هذا الامر لانه شو ما يحصل في المنطقة كلها سوا اذا بدك بالحروب شو لإثبات أن لا يمكن العيش مع العرب السنة وأنه هؤلاء شعب مجرم إرهابي إلى آخره كل الأعمال اللي شفتها الإرهابية كانوا هني يضبطوها من برا ويعملوا لهم طرق تقولوا لهم نفسك بكت قعدوا لنا أنا وياهم هم ما بينعيش معهم فكل ما يحصل هو في هذا الاتجاه أن سميت أنا قبل
يعني برأيك دكتور في شيء اسمه صفقة القرن المبنية على التوطين وإعادة التوطين في البلدان التي هجر إليها الفلسطينيون هذه أيضا
صح جزء منها هذه من نتائجها هني لما بدنا نشيلوا هؤلاء الموجودين أول شيء اللي شيلوه ما هني اللي بعدهم بدنا نشيلوهم بدنا يردوا اللي برا وبالتالي هذه الخطة الإسرائيلية إنه تهجير من هجر بضل مطرحه وين بيقعد يصفل من اسبلون يعني وبالتالي هم يحاولون ان يقيموا دولة الصفاء صفاء يهودي دينيا واثنيا يعني عبري يهودي وصلوا لهذه القناعة ومع قلت لك مناش شهر عملوا مشروع الدولة الأمة مش هيك دولة الأمة اليهودية هذا التوب يعني سكرت عملية
بس تعرف صاروا زمان بيحكوا بهذا الموضوع
ايه بس بيحكوا زمان بس
السؤال اليوم من خلال القراءة بيقدروا يوصلوا لهون بيعملوا تهجير ديموغرافي من دولة إسرائيل اليهودية
صح اليوم بدنا نعرف بإسرائيل في شيء بيسموه حرب الخيار وحرب اللا خيار وحرب المصير ثلاث أنواع من الحروب حرب الخيار إنه نحن في حرب نتعرض لمشكلة فينا ندخل بالحرب وفينا ما نفوتش فيها هاي حرب الخيار يعني عندنا خيار ندخل أو لا ندخل حرب اللا خيار هي ما فين إلا ما يدخلوا فيها مثل ما صارت الحرب حرب مصر على إسرائيل بدون يفوتوا فيها لأنها تهدد مصيرهم ثالث حرب المصيرية مصير النهائي وبقاء وعدم بقاء
سيخوضون حربا مصيرية في المرحلة المقبلة
مرحلة مقبلة ولديهم الامكانيات لخوض مثل هذه الحرب وبالتالي اللي فيه الا كيه بمسؤوليه تاريخيه ليش وصلوا هلا لهون؟ ليش وصلوا هلا لهون؟ وصلوا لهون لانه لقيوا حالهم انه عسكريا
متفوقين
ليش متفوقين؟ لانه عندهم 200 قنبلة نووية. أنا منعطي الأرقام تبع الأخيرة آخر شيء من جيوبوليتيك دو موند. هي خامس دولة بالعالم إسرائيل. أول شيء في الاتحاد في روسيا عندها 4600 قنبلة نووية. أمريكا 2430. فرنسا 300. الصين 260. إسرائيل 200. خامس قوة نووية في العالم. بعدها بتجي بريطانيا 160 وباكستان 90 والهند 80. فإذا مع هذه القوة المتفوقة إسرائيل حسمت مصيرها بالنسبة لها، يعني إنه نحن عسكريا ما حدا قادر بقى يخدنا، بس بياخدونا بشو بيسمون بالكتب الفرنسوية la guerre des ventres، حرب الأحشاء يعني النساء الحوامل. معدل المرأة العربية السنية 7 أولاد، وديك معدلة 3.4. فإذا هولي من هلق الوقت كذا وبلشوا يعملوا الحساب بين البحر والنهر وين صاروا ولد 42.5 و51.5. شوف كيف يعني العملية بين هذا القرن وبدنا ولاش مع إجمين إني فما تصيرش فيه التفوق الديموغرافي ويكون بعد ما عملوش الحل اللي لازم يعملوه. من هون المعركة هي هذه.
العنوان الأساسي اليوم هي الصراع الفلسطيني أو العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي. طب الترجمة، الترجمة إذا نحن عم نقول أنه كل شيء عم بيصير بالمنطقة هو ترجمة وتداعيات ما يجري داخل إسرائيل، انطلاقا من سوريا، عراق، وصولا إلى إيران، التدخل الروسي، التدخل الأمريكي، هيدا شو؟ كيف عم يترجم؟
يعني رح أقول لك شغلة ما بعرف اللي متابعين، يمكن أنا عندي نظرة يعني هذا الكتاب اللي سميته أنا استهداف أهل السنة واللي ترجم بالإنجليزي والآن أعتبر من الكتب النادرة في الولايات المتحدة وسعره ب 74 دولار.
منيحة دعاية منيحة.
لا عندنا شيء منه.
هو اللي بكفي دكتور ليك.
المخطط الاستراتيجي للغرب هذا مش بنعرفه نحن. الغرب هو داخل في هذه اللعبة. الغرب وإسرائيل وإيران للسيطرة على الشرق الأوسط واقتلاع النفوذ العرب والسني منه. هذه اللعبة. هاي الخطة. وبالتالي من
الغرب مين الغرب؟
الغرب لا بنقصد الغرب كله سوى المسيحي. انا بيحكوا عني بالجزيرة انه هيدا مسيحي مش مسلم مني. انا كمسيحي ماروني كاثوليكي عم اقول انه الغرب من ايران من سماته انت من روسيا الارثوذكسية الى اوروبا الكاثوليكية الى امريكا البروتستانتية كل الحضارة الغربية هي في هذا الاتجاه. شو الاتجاه؟ وقف التمدد الإسلامي في العالم
وعند السنة.
ما هو السنة؟ لأن السنة 85% من 1.6 مليار في 1.375 مليار سني و225 مليون شيعي. إذا وقف هذا التمدد السني ليش؟ لأنه بعد أحداث 11 سبتمبر أدرك الغرب أن الخطر الجاي عليه هو خطر الإسلام، ولذلك قالت قبل ذلك ست تاتشر لما سألوها وسقط الاتحاد السوفيتي قالوا لها طيب ما سقطت اتفاقية فارسوفيا حلف فارسوفيا بأوروبا الشرقية لشو بعدك بعدكم متمسكين بحلف الأطلسي بالغرب؟ قالت متمسكين لأن هناك يوجد الإسلام. مين هذا من يحكي؟ مارغريت تاتشر
رئيسة الوزراء.
قالت هذا الكلام
لكن الإسلام صار حد بيت لمارغريت تاتشر
صح
يعني عمدة لندن
صح هو مسلم
عظيم
مسلم
بس هو بس الإسلام يلي بالشرق الأوسط
كل الإسلام في كل العالم. لا لك اليوم في نظرة الناس تطلع قدامها مش مثل فرضون مثل عنا بيطلع وراه من يقولوا انه دي سي من هلأ بعد 2050 وكذا الاسلام بيصير الدين الاول في العالم، بيصير اكثر من المسيحية المليارين لانه نسبة النمو عندهم اكثر بكثير. لذلك انا لك جبت لك هاولي او يمكن قلبك تسألني هذا السؤال، لا كثير لروتور دي غير دو ريليجيون، عودة حروب الديانة، وهذا جيوبوليتيك ريليجيون اي سيفيليزاسيون. يعني بلش الغرب يحكي عن جيوبوليتيك الاديان، شو اللي منقول جيوبوليتيك الاديان؟ معناتها كل دين بده يعتبر حاله هو دين العالم ويسيطر على العالم ويسيطر على الكره الارضيه، وهون بصير شو الصراع والتلاحم. من هيك من هيك الغرب كله المسيحي، ما هودي تربي هودي كلهم خدمتشية عند اسرائيل ثلاث ارباعهم. الغرب كله المسيحي الان، مثل ما اسرائيل بدها تضعف السنه هني مع بهذا المشروع، وهني بدهم يعملوا طريقه انه ما يخلوا السنه ياكلوا اسرائيل.
يعني الشعارات الشعارات التي تطلقها ايران لتدمير اسرائيل، يمكن هون اليوم شوي صارت ليبرالية الخطاب الإيراني، بس إنه إسرائيل اليوم هي المستهدفة. حزب الله دائما يشن حملاته على إسرائيل. حضرتك عم تنقد هذا الأمر.
أنا من
الغرب إيران وإسرائيل عنده مخطط واحد، هو تطبيق العالم السني العربي في هذه المنطقة.
أنا لا أقول لك ما لشيء يكون في وضوح شوي.
أنا
من أهل يعني أنا لكي أوضح هذا الأمر. إسرائيل لمن إيران كانت منتحرب العراق من كان يعطيها سلاح؟
مضبوط إسرائيل.
إسرائيل ليش؟ مش لأنها بتحب الإيرانيين، لأنه المعركة هي بين الأقليات والأكثرية، فإيران هي أقلية. من هيك قلت لك في 225 مليون شيعي بالعالم بما فيهم 90 مليون بإيران، ولكن هذه أقلية، والأقلية إسرائيل هي زعيمة الأقليات، وهي تريد أن تغير المنطقة وتقلبها كلها سوا تصير دولات أقلوية، وإيران ضالعة في هذا المشروع إن كان مع إسرائيل أو بدونها. هي كمان من مصلحتها أن لا يظل العرب السنة مسيطرا على هذه المنطقة، وإنما تتحول إلى دولات، وعلى رأس الدولة العلوية في سوريا.
لكن اليوم يعني بالقراءة السياسية ما بحكي جيو استراتيجي، انه يحكى انه ايران ضد تقسيم سوريا الى دويلات لانها تريد السيطرة على كل سوريا، هذه بالمقاربات، علما انه الجانب الروسي ايضا متفق مع الامريكي انه الذهاب الى حكم فيدرالي في سوريا، وكانت هذه بالمساواه الدستور يلي اقترحها الروس. هلا صار شيء ثاني يمكن.
هلا اللي بدي اقول لك ايه، بدك تنطر تشوف اللي بده يصير مش اللي من يحكوه.
صحيح.
المطلوب اسرائيل خطتها بالمنطقه، تدمير المنطقه وبعثره المنطقه وتفتيت المنطقه على كل المستويات السياسيه والدينيه والمذهبيه واللي بدك ايه، لانه هذا هو هذه هي مصلحتها، وغير هيك ما بتقدر هي تعيش. لذلك اليوم ايران من اهدافها التكتيكيه اكيد بتواجه اسرائيل، بتعرف ليش اكثر شيء، وهي وحزب الله وغيره، لانه بدهم يبينوا انه هم يدافعون عن قضيه المسلمين الاولى التي هي القضيه الفلسطينيه، وبالتالي يريدون الخروج من كونهم 15% من المسلمين الى القول انه نحن ندافع عن قضايا المسلمين وحقوق المسلمين في العالم. وبالتالي لما وقالوها هيدي افتكروا انه عملوا الاتفاقيه سنه 2015 اللي الغاها ترامب، مش هيك؟
اتفاقيه
هاي الاتفاقيه استاذ فادي انعملت سنه 2003، وكيسنجر لم يقبل ان يسقط الامريكيون صدام حسين سنه 2003، ولذلك لما طلعوا من الكويت وقف القوات صحراء، مش هيك؟ حرب صحراء وقف، ممنوع تكون إلى سنة 2003 شو بدأ يقدم إيران بالمقابل لكي نجعلها تفوت إلى المنطقة. إيران أدمت قضية السلاح النووي وأنها لن تقصد أمريكا التي بدها تأخذ نفط العراق. ساعتها كيسنجر منه تاجر كمان، لما إيران بتقدم لنا شيء بنقدم لها شيء. سنة لما كنا بباريس وطار الخميني سنة 1979 إلى إيران في مطار مهاباد، شو قال عنه؟ قال أنا نحن هدفنا تدمير إسرائيل ومحوها من الوجود. رد عليه إيبان فورا، قبل أن تشرع في محو إسرائيل من الوجود نكون قد جعلنا إيران نتفا مبعثرة في زوايا العالم الأربع. يعني بنضرب كل مدينة إيرانية بقنبلة نووية مثل هيروشيما. لما أسقط صدام حسين، شو ما يسقط صدام حسين، أكبر مشكلة وقعت استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مش لأنه صدام حسين واحد ديكتاتوري، لأنه إسقاط السد السني من درب الهجوم الشيعي داخل الأجسام الشيعة فاتوا منه إلى كل منطقة الشرق الأوسط. فإذا العملية ما فيها أنه نحن بهذا المجال المنطقة الآن شو؟ إيران من تتدخل؟ من تتدخل بكل الدول بواسطة من؟ الأقليات. وكل المطرح بتعمل ميليشيا، والميليشيا لا شو؟ لا تكون ضد الدولة وضد الجيش اللي بالدولة من أجل أن تضع هي سلطتها في الدول في المنطقة. ما فيها تثبت سلطتها في دولة وهي ما عندها شي إمكانيات لا أمنية ولا سياسية. لذلك الموضوع هذا انحسم بهذه الناحية، وبالتالي لا يمكن القول أكيد هني ضد إسرائيل. أنا ماني مخون، هذا بالعكس ضد إسرائيل، بس استراتيجيا إسرائيل بتخاف مش من الشيعة، بتخاف من السنة، لأنه الشيعة يضربوا إسرائيل يمكن عسكريا، بس ما في شيعة بفلسطين، ما في شيعة بفلسطين يأكلوا اليهود ديموغرافيا، في سنة. فهمتني؟ ما هوني الفرق بين الاثنين.
بدي ارجع دكتور معلش،
نعم،
كم يوم لورا ل 13 تشرين يلي هيك مرت هذه الذكرى على بنيان في قراءات متعددة قد لا تكون منطقية من قبل سياسيين حول طبيعة 13 تشرين الأول، عندما تخطى الجيش السوري الخطوط الحمر وأسقط رئيس الحكومة الانتقالية ميشيل عون ودخل إلى المناطق اللبنانية إن كان شرقية أو غربية. شو تفسيره ضمن أي مخطط، ضمن أي معطى تاريخي؟ يمكن الورقة يلي عم فتشع في ورقة إلبت على الأرض دكتور، ما بعرف إذا هي ما بقدر أم جيب لك إياها لأن أنا
لك أستاذ فادي. أنا بالحقيقة تعلمت كثير لما سمعت ناس عم تحكي بذكرى 13 تشرين الأول، كلام ما يعني بعيد كثير عن الواقع، وكأنه مش قارين، لم يقرأوا في التاريخ الأحداث اللبنانية. بدنا نفهم شغلة، في شخص اسمه هنري كيسنجر عمل شيء خطوط، نظام الخطوط الحمر حول لبنان، الريد لاين سيستم تبع كيسنجر، وهذا الخطوط الحمر صار فيه ترجمة لها تحريا حرفيا لأنها بثلاث أسطر مش بأكثر يعني. وقال إنه لبنان هو كوندومينيوم لإسرائيل ولسوريا، وأمريكا بتتحكم بالثلاث يعني بالكوندومينيوم السوري الإسرائيلي. هلا خليني أقول شو نص، بعدين بين لك شو حصل ب 13. بيقول نظام كيسنجر لموضوع 76، أولا لن تتجاوز القوات السورية خطا أبعد من نهر الزهراني وقرية كفر مشكي التي تبعد 40 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، يعني في 40 كيلومتر من حدود إسرائيل في داخل لبنان ممنوع الجيش السوري يقرب داخل 40 كيلومتر. هذا واحد. اثنين، تمنح سوريا سلاح الجو الإسرائيلي حرية الحركة في الأجواء اللبنانية. ما هلأ من يحتاجوا أنه الطيران
في فارغ 83 يمكن
ولا تدخل إلى لبنان صواريخ أرض جو. ممنوع تدخل صواريخ أرض جو لأنه أعطوا الجو لإسرائيل. هذا كيسنجر
76
سنة 76. وثالث شغلة تمتنع سوريا وهذه اللي بتهمك هلأ من تسألني أنا عن توجيه ضربات جوية الى اهداف ارضية مسيحية. لما انا حطيت هذا النص بكتابي لبنان في استراتيجية كيسنجر عرفت انه بدهم يقولوا طيب ارضي حطوها بالجريدة نشرتها جريدة النهار بتاريخ 2/5/81 بس حطيت حدا نقلا عن رويتر ووكالة الصحافة الفرنسية
انت نشرها بالنهار
واشتاتي البريس ووكالة يونايتد بريس
كلهم هو حكينا عنه.
تأكد انه هذا الكلام مش كلام صحفي عادي او كذا هذا شغلي موثوق.
طيب بالخط العريض بالخط الاحمر العريض صح. يلي ممنوع استخدام السلاح الجو السوري للدخول الى الاراضي المسيحية
لضرب الاراضي المنطقة.
ليش ب 13 نيسان تم تخطي الخطوط الحمسية اللي تغير السياسة الامريكية؟
هوني بدك
كان نتاج صراع امريكي ربما
لا
او شو
لا ما هو الصراع الامريكي كان على ايام فيليب حبيب اللي كان بده يطلع السوريين والاسرائيليين من لبنان ضد كيسنجر ومن هيك فشلت مهمته وكان اغتيال الرئيس بشير جميل جزء من هذه اللعبه. انا اللي بدي اقول لك ايه اللي تغير شو هو اللي تغير انه دخل على خط القوى داخل الكيانية اللبنانية العماد ميشيل عون. العماد ميشيل عون طبعا نحن بنعرف علميا الآن انه هو من بيت كتلوي بحارة حرايك يعني بدنا نحكي حقائق التاريخ مش بدنا نحكي السياسي. وهو في هذا المجال اكيد راديكالي مسيحي مع الكتلة التي كانت أقرب جهات السياسية في لبنان إلى مين؟
إلى فرنسا.
إلى الفرنسيين مش إلى الأمريكيين. لما تدرج ما بدي يفوت تدرج العماد عام من موقفه كشخص كتلوي إلى الملتزم وطنيا وعسكريا في الكتلة الوطنية وإلى قائد مسيحي في حرب التحرير لمن اعلن اخراج جيوش الاحتلال من لبنان. فاذا كان ماشي بالخط التاريخي للحركة المارونية. فاذا هذا واضح اخراج جيوش الاحتلال. هون الشغلة. هلا بعدين لمن حسوا صارت تعرف المظاهرات الشهيرة مضبوط ومن قصر بعبدة ومش النواب الفرنساوي كانوا يجوا حاطين العلم الفرنسي على ثيابهم
صحيح.
واذا صار في محاوله بالنسبه للامريكان بنحكي انه لقلب المعادله اللبنانيه واعاده لبنان كمعقل لفرنسا بديل ان يكون معقل لامريكا وفيه
كونتينر يعني محاوله انتزاع لبنان من
السيطره الامريكيه الى السيطرة
الفرنسية.
لما نحسوا انه هذا شيء جدي ممكن يحصل ولما
نلمحوا
بالمسيحية ساعتها هن طالبوا من اسرائيل ان تسمح لسوريا
بتخطي
الخطوط الحمراء اللي قريتها واللي هي ثالثا تمتنع عن توجيه ضربات. قالوا له نوجهوا الضربات لانه مش كانوا مش قادرين انه يسيطروا على الوضع من السلاح البري لانه قوة الجيش اللبناني صارت مش بس ميليشيا مع العماد عون ما بقاش فيه الا تدخل الطيران لكي توقف الانقلاب العماد عون على الوضعية اللبنانية باتجاه ان يصبح لبنان ضمن النفوذ الفرنسي وليس ضمن النفوذ الامريكي السوري الاسرائيلي.
دكتور لو سمح بدي اخذ بريك ونرجع من كلام لو سمح مشاهدينا بريك قصير ونتابع بيروت اليوم. بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت. اليوم ضيفي الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفة. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل. كنا عم نحكي نحن ب 13 تشرين تم تخطي الخطوط الحمر التي كان وضعها بال 76 كيسنجر، لأن الولايات المتحدة خافت أن ينتقل لبنان إلى السيطرة الفرنسية بعدما كان تحت السيطرة الأمريكية. ليش لبنان هالقد مهم بالنسبة للولايات المتحدة؟
خليني أقول لك شغلة. لبنان اللي ما بيقف، وأنا هون بدي تسمح لي من شغلة وصار معي فيها أنا شخصيا، يعني مش إنه بدي أعمل لك تحليل نظري للأشياء، لأنه صارت معي القضية.
طبعا
الأمريكان بالنسبة لهم لبنان له أهمية كبرى بعدة نواحي، ولكن من ناحية استراتيجية، ناحية استراتيجية مهمة كثير. وأنا هوني معلش هيدي دراسي كتبها يوم الأحد 3 أيار سنة 1981
بين حرب الكبار وولائهم
عبر لبنان، الجبال اللبنانية ومبدأ استراتيجية الدولية. هذه اللي يعني أنا بينت بهالدراسة بدون ما أشوف حدا من الأمريكان ومن غيرهم ومن الروس، إنه إذا انحط صواريخ، إذا الروس عطيوا سوريا صواريخ وضعتها على جبال لبنان من منطقة جزين وصولا إلى الأرض، خصوصا بصنمين أكثر شيء، فإنها قادرة على أن تقطع الطريق والاتصال بين البحر المتوسط والخليج العربي الفارس. بمعنى أنه هذه بتكون قاطع نصفي بين اثنين. وثابت أنه بالتاريخ اللي أنا كتبت هالدراسي، ألكسندر هيج وزير الدفاع الأمريكي عامل مشروع لربط الخليج بالأطلسي وتمديد الأطلسي للوصول إلى الخليج. أريو قرأوا هذا النص وشافوا أهمية الشيء اللي منقال فيه، أنه الصواريخ هذه الروسية اللي عطيها بسوريا قادرة على منع هذا الاتصال اللي بده يعمله ألكسندر هيج. وأنا منقل لك الكلام وبحكي ويسمعني اللي بلغوني هالكلام، وعلى رأسه من الأستاذ ألفريد ماضي اللي كان بالولايات المتحدة. بيجي ألفريد ماضي بيقول لي نبيل أنا داعيك بعينك وزارة الدفاع الأمريكية لسفر إلى أمريكا، لأنه الشيء اللي قلته هون غير استراتيجية ألكسندر هيج اللي كان عملها، أنه خلص نعملها بين الأسطول السادس والأسطول السابع، وبيعمل لقيوا أنه فيه
جبال سفر جبال لبنان
قادرة على أن تصل ذلك وبصف المشروع غير في معنى. ولذلك العملية وما فيها، إذا هذه الجبال لها أهمية استراتيجية كبرى، غيرت أمريكا مشروع ألكسندر هيج. وعم بحكيك عن مش عن عم بحكيك عن شخص يمكن لازم يكون يسمعنا الآن، اسمه ألفريد ماضي، كان هو مندوب يمكن القوات في الولايات المتحدة أيام الشيخ بشير، وقال لي أنا رفضت روح مطرح. وتاني شيء لأني شرحت في هذا المكان، وهذه لازم يعرفوها اللي يعرفوا بلبنان شو من هم الوطنيون، كتبت فيها أهداف سوريا، أهداف إسرائيل في لبنان
وأهداف
سوريا في لبنان، وليش متمسكة أمريكا بسوريا وإسرائيل تظلوا بلبنان، لأنه لهم أهداف تتلاقى مثل ما بيقول في سنجر، تتلاقى موضوعيا فوق تراب اللبناني.
بعده هيدا المشروع
بعده قالوا بمذكراته بالألفين وهيدا 25 سنة لا تزال هذا الموضوع قائما. ولذلك ساعتها معلش خلينا نقول للتاريخ وبدي أقولها هلا، بتقوم إسرائيل تبعث مع الجماعة اللي كانوا يتعاطوا معها، أنا ما تعاطيت مع حدا ولا بتعاطى مع حدا، بتقولوا النبيل خليفي إنه هذا الذي يكتبه إذا كان هو يمثل رأي الكتائب في لبنان والمسيحيين ما في معنى نحن أن ندخل إلى لبنان بعد الآن. لك بلا كلام عم قلك سنة 81 قبل دخوله سنة. إذا كان رأي نبيل خليفي هو رأي المسيحيين ورأي الأساسمه، لا معنى لدخولنا إلى لبنان. لك وين وصلت الأمور. وأنا ساعتها لما طيران الإسرائيلي ضرب طيارتين صغار، طيارتين هليكوبتر كانوا من يقوصوا على المقاتلين اللبنانيين الأشداء اللي كانوا ينزلوا من صنين وعاملين طريق إلى الدفاع عن زحلة. زحلة عاصمة سميتها عاصمة المسيحية وعروسة الحرية. وتنفني يذكرني على هذا الدراسة وقتها جوزيف كيف اللي هو كان زعيم زحلة. فلذلك أنا في شيء بدي أقول لك إياه بهالمرحلة، لأنه في شيء بهالمقال خلق جو وحبيت وجه رسالة إلى الشام إلى دمشق انطلاقا مما وقع في هذا المجال. وقلت لهم للسوريين نحن بهذه المقالة كلمات برسم دمشق، نحن دعاة تعاون في ضد السيادة والاحترام، وإننا في الخيار بين سوريا وكل العالم نختار سوريا أولا، ولكن في الخيار بين سوريا وحريتنا نختار حريتنا أولا، لأن خيار الحرية هو خيارنا التاريخ الأول في وجه كل الناس. وبعدين والأمم أنصحت إلى أيام إلى آخره، ليس هناك من يفرق بين ما نريد أن نسره في أذن دمشق أخيرا، وخصوصا اليوم من يحكي عن العلاقة مع سوريا مشاهد بالنسبة للعودة اللاجئين والمهجرين إلى سوريا.
لكن دكتور انطلاقا من 13 تشرين
نعم
سقطت الخطوط، تمت السيطرة على
نفذت الخطوط
طيب
نعم الأمر كان نفذ الخطوط
وتمت السيطرة على سلسلة جبال
لبنان
لمدة طال 2005.
وكانت أكثر أستاذة شغلة كبيرة، كان الفرنساوية بعثوا محامل الطائرات كارل ديغول تتجي على الشواطئ اللبنانية، وصلت النص المتوسط، لم لقيوا في قرار حربي أمريكي سوري إسرائيلي طيران السوري من بيروت للشمال وطيران الإسرائيلي من بيروت للجنوب، والأمريكان أصدروا الأمر بحامل الطائرات بالعودة إلى طولون إلى مرفأ فرنسا. لقوا العملية جدية وما مش قادرين يعملوا اللي بدهم إياه. إن الغير يعلم. إذا موقفنا الحقيقي اختصرته بالمقاتلين اللذين ماتا تجمدا من البرد فوق الصنين، وقفوا لقيون غامضين بعضهم وسلاح بكتافهم وميتين، هؤلاء كانوا ينزلوا بالثلج ليدافعوا عن زحلي كيف، وهما يحملان سلاحهما ويرفضان مغادرة شبر أرض من تراب الجبل. إنهما رمز تاريخنا الحقيقي وموقفنا الحقيقي وحجمنا الحقيقي ودورنا الحقيقي فوق ساحة لبنان والشرق الأوسط والعالم.
بعدك تتأثر بالصغرى هذا الكلام؟
نعم
كلنا هيك متأثر للأسف. بدي ارجع لكيسنجر.
نعم.
طب بمذكرات كيسنجر كمان يقول السوريين اذا اردتم السيطرة على لبنان يجب ان تسيطروا على مسيحيي لبنان.
صح.
بلش التنفيذ ب 13 نيسان. وهل هذا يعني هل هذا الامر بعض الحديث اليوم معنا كثير وقت ماشي الحال.
انا اللي بدي اقول لك
خلص طلع بالسرعه احنا بدنا الوقت بس في
نصيحه كيسنجر للرئيس حافظ الاثر
بعد معنا تسعد اي يا ريت طولنا شوي.
السيطره على لبنان تبدا بالسيطره على المسيحيين، وقال له شوف يسار والفلسطينيه بكل سلاحهم بعدهم سيطروا على لبنان ومع سلاح الازافي والأزافي بهالمرحلة هاي اللي إذا بالمرأة هاي دي اتصل بالشيخ بشير الجميل وقال له بالإجماع ما تنحل القضية اللبنانية، والشيخ بشير الجميل اتصل فيه وأنا بباريس قال لي علي هذا الاقتراح ما رأيك؟ قلت له رفض كلا ثم كلا هذا الزلمة بدي يرتالك. ورجع اتصل فيه ثاني مرة بنجمع بباريس كمان قلت له الآن يريد أن يرتالك سياسيا لأنه ما بده تعرف الجبهة اللبنانية. فإذا نحن بالتاريخ إلنا آراء ومواقف. لذلك على المسيحيين إذا التحضير للسيطرة على
هل تمت السيطرة على المسيحيين؟
لا
يا دكتور جودني
حتى الآن ما بدك تعرف على شو السيطرة بالمسيحيين.
سيطرة بالموقف السياسي
على أول شيء استعملوا معهم حرب التهجير.
طيب هجر
حرب الفتنة
صحيح
موارنة الجبل مع موارنة الشمال
صحيح
مين عمل هيدي
صحيح
شفت كيف؟ بعدين حرب التجنيس لما رسوم 1894، بعدين تجاوز الطائف انتخابات 92، انقاص عدد النواب الموارنه، هذا بيعرف هو الجرب الموارنه بيعرف شنو اقصرنا على النواب ديال 35 من 34، واضعاف دورهم التمثيلي، حطوا النواب الموارنه بمناطق غير مسيحيه غير مارونيه تكون الى استكاس، ما لهمش دور، ما حطوا واحد مسكين. اذا العمل للسيطره على مراكز القرار المسيحي والماروني الصوفي ديني ببكركي. وهون خلينا نقول للتاريخ في شخص اسمه البطريرك مار نصر الله بطرس الصائغ، هذا هو الوحيد الذي وقع في وجه الهيمنة السورية على لبنان نهائيا، وبعد ثلاث محاولات اغتيال بدل ياخذوه على سوريا مع البابا يوحنا بولس الثاني، قال لهم لا اذهب مع البابا، هذه مش صايره بتاريخ، البطرك ما بيروح مع البابا لانه الي مطالب ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإعادة كل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذا هو البطرك العظيم، بطرك لبنان، هذا هو آخر قيادي ماروني في تاريخ الموارنة وتاريخ هذا البلد. السياسي رئاسة الجمهورية، وأنت بتعرف شو صار برئاسة الجمهورية، والعسكري قادة الأمن والعزية والتنظيمية الأحزاب والمؤسسات. إذا كل الضغوط على البطريرك الصغير ما ولذلك، وأكثر من هاي الشغلة في شغلة كبيرة كثير هذه ما بينتبهوا لها، وأنا بتأسف اليوم إنه في شخص من عزه اسمه نعم فريم استقال من رئاسة لجنة الانتشار اللبناني، استقال اليوم امبارح. ولذلك كان المطلوب خصوصا من سوريا شو؟ ممنوع المغتربين المنتشرين في العالم يدخلوا طاقاتهم إلى لبنان، الطاقات البشرية الديموغرافية والطاقات السياسية والطاقات الاقتصادية والطاقات المالية والطاقات الثقافية ممنوع، لذلك حطوا لهم على الباب، وهن بيعرفوا مين حطوا على الباب، كل شغلة تجي من الخارج بكبوها من بتنك الزبالة. إذا يجب أن نفهم جيدا،
لكن وزير الخارجية اليوم عم يعمل شغله بخصوص الانتشار،
الانتشار وبيعمل احتفالات، وأنا بشكره على هالشيء وبأيده وبحضنه، بس مسألة حلو انه كل اللي عملهم مع الاف وملايين المنتشرين قداش منهم استجاب في لبنان وقداش منهم دخل اسمها هوني الفرق بين يقول لك رئيس جمهورية 13 مليون لبناني في الاغتراب وانه يصوت منهم 100,000 او كيف. اذا في شيء، في ناس حاطة مكان انه هذا اذا فلت تيار الانتشار، اذا فلت على لبنان هذا بغير المعادلة كلها سوا، بغيرها ديموغرافيا،
لذلك ممنوع
ممنوع ممنوع. هلا اكيد انهم يشتغلوا منيح وانا بشكرهم وبأيدهم وبشد على ايدهم وكذا، بس قديش من افيكاسيتي بقصد من يقدروا يخلوا الانتشار يصب امكانياته البوتنسيال تبعه الانتشار داخل المعادله اللبنانيه، هذا ممنوع لانه اذا ادخل هذا البوتنسيال داخل المعادله بدها تتغير.
بعد عندي نقطه واحده دكتور، عم نحكي عن المطالب اللي كان ياكد عليها غبطه البطريرك، عوده اطلاق الاسرى، اثنين ترسيم الحدود. ترسيم الحدود، وترسيم الحدود يعني دائما في مطالبة كبرى بترسيم الحدود، وأكثر شيء لافت بورقة التفاهم بين تيار الوطن الحر وحزب الله، يعني في بند يتعاطى أو ينص على ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، هذه شغلة منيحة.
أنا أقول بس بقول لك شغلة،
علما أنه بعد مصاري.
لا مش مصاري،
شو
اسقطت
كمان، من اسقطها؟
هذا الاتفاق ورقه العمل بين تيار الوطن الحر وحزب الله بالنص تبعه بيقول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيدا عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العمليه لطالما احتاج لبنان وسوريا الى انهائها ضمن اتفاق البلدين. استاذ فادي انا قرات مؤتمر صحفي لسماحة السيد حسن نصر الله بعد هذا الاتفاق من فترة مش بعيدة. وأنا بعرف كيف بيفكر السيد بأي منطق بيعمل دراسات لما بده يطلع على التلفزيون بيكون كله مدروس وكله منظم وكله
كلمة بقولها.
أنا لم أجده مضطربا وحائرا مثل ما وجدته في هذا المؤتمر الذي خصص للكلام على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. ويبدو أن السوريين أخطروه لكي لا أقول أنذروه أنه هذا مش شغلتك وأنت ما بتتعاطى بهالموضوع، لأنه هيدي العلامة الأساسية، هي النقطة الفاصلة في العلاقات اللبنانية السورية، والسوريون لم ولن يتخلوا عنها. وقالوا له أنه يبدو من كلامه مبين أنه أنت مش أنت اللي بتقرر ترسيم حدود بين لبنان وسوريا، وهيدي خط أحمر نحن نهتم به. لذلك هذا موضوع ينسحب منها. وبالفعل بدكم تحكوا عن الموضوع، احكوا عن ديليميتاسيون، تعيين الحدود مثل ما بيقولوا السوريين، مش ترسيم الحدود. يعني هذيك تعيين بيحطوها على الخريطة مش على الأرض، ترسيم بدناه على الأرض. ولذلك بتأسف لك شغلي، سماحة السيد ما قدر وقف ضد هذا الأمر السوري استراتيجي درجة أولى بين سوريا ولبنان، ورجع تبنى نظرية تعيين الحدود
ولا يستخدم
بين سوريا ولبنان.
ونحن
بعد ما سمعنا رأي من
طير وطن الحر،
نعم،
وبعد هذا المنحة مستمر. رغم ما يحصل اليوم في سوريا،
أنا اللي بدي أقول لك
دقيقة واحدة مو معروف دكتور،
يعني ما يحضر في سوريا لأنه بوقتها هني ليش عملوا له، لأنه كان بعد ما دخلت بالحرب
أكيد.
يعني لو كان دخل بالحرب ما كانش قدروا تعاملوا معه تعامل فوقي أنه لا أنت ليش لك دخل وليش بدك تعمل هالشيء وبأي صفة من تعمله وإلى آخره، مبين من خلال كلامه. يعني لذلك الآن أنا ما بعرف شيء. أنا بأمور كهذه تغيير في المواقف مخصوصي الإيديولوجية وكذا، بنتظر انه يطلع بيان رسمي يا خي يمكن يكذبني انه لا نحن من قال لك انه نحن تخلينا عن فكرة ترسيم الحدود كما وردت في الاتفاق ورقة تحمل اللي صارت
بمرمخية.
من قال لك تخلينا؟ ساعتها بكون انا عم بحكي كلام، ها؟ بس انا عم بحكي كلام انطلاقا من شيء قرأته لمؤتمر الإمام السيد حسن نصر الله، وبالتالي من هيك عم بحكي مش بنحكي من عندي. هل اذا الشيء هذا ما صارش واذا بعد المصرين على ترسيم الحدود
عظيم
بيعملوا عظيم، بيكون توب وبيكون بقيوا على شيء، وبيكون كمان التيار الوطني الحر حافظ على حد ادنى. يعني لما بيخرج كلام ترسيم الحدود يعني أسقطنا لبنان، كم نستحيه بعدين يأتي في التفاصيل مع نفهم.
إذا ما عملنا ترسيم حدود كل شيء
خيم هيها. ترسيم الحدود هو الذي يعين أنه لبنان دولة مستقلة. سوريا لكي لا تعترف باستقلال لبنان وسيادته وكيانه النهائي لا ترسم الحدود معه، هذا ملحق بدمشق ملحق بالشام.
كثير عناوين، يعني حلقة ممتازة واستثنائية قد ما فيها كم هائل من المعلومات. انا بدي اشكرك دكتور نبيل خليفي الباحث الجيوستراتيجي، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك على موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. الى اللقاء.